بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه. ما زلنا في كتاب النكاح، وما زلنا في فصول الترغيب في النفقة على الزوجة والأولاد، وكذلك رعاية البنات. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل لأنها فقيرة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وفي لفظ له: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وعنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهن تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، يعني البنتين أكلوا التمرتين ثم نظروا إلى أمهم يستطعمون هذه التمرة. قالت: فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن الله أوجب لها بهما الجنة أو اعتقها بهما من النار. الله أكبر. أحاديث عظيمة، أو حديث عظيم برواياته. وهنا تحت هذا الحديث مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، ما في الرحمة التي زرعها الله عز وجل في هذه الأم، الشيء الذي خرج بصورة عجيبة جدا حينما أطعمت ابنتاها، ثم لما نظرت إليها وقد بقيت تمرة خصتها عائشة لأمهما، شقتها بينهما فآثرتهما على نفسها. وهذا يدلنا على الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الآباء والأمهات، ولذلك هذه الرحمة أوجبت لها الجنة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام عبر هنا بالابتلاء بالنسبة للبنات، قال: من ابتلي بشيء من البنات. والتعبير بالابتلاء هنا لماذا؟ لأن عادة العرب أنهم كانوا في السابق يكرهون البنات، ولذلك سجل هذا القرآن. قال الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولذلك كان طائفا من العرب يعيدون البنات. الله جل وعلا قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ستسأل المولودة يوم القيام بأي ذنب تقتل. وكان هناك من العرب من يستنقذ البنات، لأنهم كانوا يرفضون مثل هذا السلوك ومثل هذا الأمر الخطير، نسأل الله العافية والسلام. وبقي شيء من هذه الرواسب عند كثير من الناس، وقد يوجد من المسلمين من له ميول كامل إلى ميول إلى الذكر دون الأنثى، وهذا موجود. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في بيت أحد الأنصار وجاء طفل له، يعني غلام صغير، فقبله وشمه ووضعه في حجره، ولما جاءت بنت وضعها ولم يفعل بها ما فعل مع الغلام، ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل لا عدلت بينهما؟ أنكر عليه الصلاة والسلام. ولذلك يوجد، حتى سجلت أشعار العرب وكتب الأدب شيء من هذا القبيل. ولذلك لما كان رجل عندهم امرأتان، وكانت واحدة تأتي بالبنات فهجرها وكان يميل إلى الأخرى، فقالت أبيات من الشعر تقول: ما لي أبي حمزة لا يأتينا، ينام في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنينا، تالله ما ذاك في أيدينا، نحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوا فينا. والمقصود بأن هذا كان موجودا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الأمر بالإحسان إلى البنات، أكثر من الأمر بالإحسان إلى البنات، لأن هذه النظرة اللي كانت موجودة. والذكر في الغالب إذا بلغ ونضج وبلغ مبلغ الرجال ساح في الأرض وانطلق يعتمل ويحترف ويعني لكن بخلاف البنت، فالبنت مطلوبة والبنت تحتاج إلى صيانة وحماية ورعاية وتربية حتى تسلم إلى زوجها، حتى تسلم إلى زوجها. ولذلك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه، يقول: البنات حسنات والبنون نعم، والحسنات مجزي عليها والنعم محاسب عليها. كلمة جميلة، يقول: البنات حسنات والبنون نعم والحسنات مجزي عليها، الله يعطيك الأجر والثواب، وأما النعم فأنت محاسب عليها. ها، لتسألن عن النعيم، يعني لابد أن نفهم هذا المعنى. ولذلك من المهم جدا أن نعرف بأن الشريعة جاءت فحثت على قضية رعاية البنات، ولذلك جاء التعبير قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن. لابد من الصبر، لابد من الصبر عليهن. ولذلك كان الجزاء: كنا له حجابا من النار، كنا له حجابا من النار. أيضا الأمر هذا يشمل الأم ويشمل الأب، يشمل الأم ويشمل الأب، يعني ليس الأب فقط. فالأم متى ما إن انتبهت إلى بناتها وقامت على تربيتهن تربية صالحة ورعتهن وقامت عليهن خير قيام، كنا لها سترا من النار، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عال جاريتين، عال جاريتين يعني بنتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. جاء تفسير الضم هنا في أحاديث أخرى هكذا يعني، وهذا دليل على أن من عال جاريتين من حيث التربية والرعاية والإنفاق وكل ما هو من أمور القيام على تربيتهن كان رفيق محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. وجاء في لفظ عند الترمذي: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، يدل على أنه سيكون من السابقين إلى دخول الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وعند ابن حبان: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا. لاحظوا الآن هذه الروايات تشير إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون بناتك، وإنما أيضا رعاية أخواتك. إذا كان لديك أخوات في البيت اثنتين أو ثلاثة أيضا تأخذ الأجر نفسه. قال: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن يعني المقصود ينفصلن عنه، والمعنى هنا يتزوجن، ينتقلن إلى بيت الزوجية، أو يموت عنهن، أو يموت عنهن يعني هو الذي يموت عنهن يخلفهن، وقد قام عليهن خير قيام وأنفق عليهن ورباهن أحسن تربية. كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلته الجنة، يعني ما دام في الحياة، هذا المعنى. وعن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن حتى يبن. ذكرت معنى يعني إبانتهن يعني الانفصال. من أهل العلم يقول يبن يعني يمتن، من أهل العلم قال يبن يذهبن إلى بيت الزوجية، واللفظ الآخر يدل على أن الإبانة هنا التي جاءت في الحديث الأخرى يتزوجن. لماذا؟ لأنه لاحظ التعبير قال حتى يبن أو يمتنا، ففرق الآن بين يبن وبين الموت، فدل على أن يبن ينتقلنا إلى بيت أو الزوجية أو يمتنا إلا كنا له حجابا من النار. فقالت له امرأة أو بنتان؟ قال أو بنتان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. وفي لفظ أبي داود فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. وأيضا رواية الترمذي لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وعن المطلب بن عبد الله المخزومي قال دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا بني ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت بلى يا أمه. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة. لاحظ الآن عندنا الأحاديث الأولى كلها في البنات، ثم جاءت الأحاديث الأخرى في الأخوات، ثم جاءت الأحاديث الأخرى هذه حديث أم سلمة في القرابة، يعني لا يلزم أن تكون أيضا بنتك أو أختك، قد تكون قريبة لك بنت عم ولا بنت خال يتيمة مثلا، أو ذواتي قرابة يحتسب النفق عليهما حتى يغنيهما الله من فضله أو يكفيهما كانت له سترا من النار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كن له ثلاث بنات يؤويهن يعني يسكنهن ويرحمهن ويكفلهن. الكفالة طبعا هي يعني معنى أعم وأشمل من كونها تسكن عندك فقط، وجبت له الجنة البتة. قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين؟ قال وإن كانت اثنتين. قال فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة. رواه أحمد بإسناد جيد والبزار والطبراني في الأوسط وزاد ويزوجهن ويزوجهن. هذه الأحاديث بارك الله فيكم كلها تشير إلى فضل تربية البنات وكفالتهن ورعايتهن، وأن التعبير بالابتلاء كما ذكرت إنما لما للبنت من زيادة في الرعاية والصيانة والتربية والحماية، لأن الأنثى مطلوبة بخلاف الذكر فهو الطالب. ولذلك الذكر بمجرد أن ينضج ويبلغ مبلغ الرجال يعني اقتحم الحياة ودخل المعترك، بخلاف البنت، فالبنت تحتاج في واقع الأمر إلى صيانة ورعاية. وهذا الحث كله لأجل إبطال ما كانت عليه الجاهلية من النظرة السوداء إلى الأنثى. ولذلك قيس بن عاصم التميمي كان لما كان بعض أعدائه قد أغار عليه فأسر ابنته واتخذها لنفسه، ثم حصل صلح بينه فخير ابنته اختارت زوجها. هذه القصة كانت في الجاهلية ولم يعني ترد أباها. فهنا قيس بن عاصم التميمي آل على نفسه ألا تولد له بنت إلا دفنها حية، ثم بدأ العرب يتبعونه في مثل هذا المسلك السيء. ولذلك أول من سن سنة سيئة والعياذ بالله هو قيس ابن عاصم التميمي، لموقف فردي حصل من ابنته حينما رغبت بهذا الذي يعني انتصر على قومها وأخذها وأحسن إليها، فرأت بأنه أفضل عيشا لها، رأت أنها أفضل عيش لها أن تكون معه ورغبت عن أهلها. فبدأت والعياذ بالله هذه البدعة القبيحة وهذا السلوك السيء، حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأبطل هذا. وبالمناسبة لم يكن العرب كلهم على هذا المسلك، بل كان هناك من العرب من يستنقذ الموؤودة أو البنت، وكانوا يدفعون الأموال لأجل استنقاذها. فبقيت رواسب عند بعض العرب، بقيت رواسب ولذلك الفرزدق كان يفتخر بأن جده كان ممن يستنقذ البنات، يقول: وجدي الذي منع الوائدات وأحيى الوئيدة فلم يؤدي أو فلم يؤدي. وطبعا الفرزدق جده يعني أدرك الإسلام، أدرك الإسلام. هذه الرواسب بقيت، وللأسف يوجد حتى في وقتنا من له ميول إلى مسألة الذكر دون الأنثى، حتى إذا بشر أحدهم بالأنثى ضاق صدره، ولذلك سجلت أشعار العرب شيء من هذا القبيل كما ذكرت، وكتب الآداب أيضا سجلت شيء من هذا القبيل. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على رعاية البنات وحث على الإنفاق عليهن، وهذه القصص الجميلة من حديث عائشة وغيرها رضي الله تعالى عنها كيف تعكس لنا الصورة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الآباء والأمهات من الرحمة والعطف والشفقة على البنات. لكن الخطاب في الغالب كان يوجه إلى الرجل الأب، فالأم بطبيعة الحال هي يعني ميالة إلى البنت وترعى ابنتها وشيء من هذا القبيل، لكن الخطاب موجه بالأساس إلى الأب، والأم تدخل تبعا فهي أيضا مخاطبة، فإن هي رعت بنتها وربتها وعلمتها حتى تزوجها كانت هي والنبي عليه الصلاة والسلام يعني عند باب الجنة أو يدخلان الجنة سويا. ولذلك يعني المتأمل في سنة الله الكونية القدرية يجد بأن الله عز وجل سنته في التوازن في الكون والخلق والعباد شيء عجيب. ولذلك الآن لو مثل ما ذكرنا، لو أن الناس كلهم طلبوا الذكور لاختل ميزان العالم، ولو أن الناس كلهم طلبوا الإناث لاختل ميزان العالم، لأنه بالمجزوم سينقرض الجنس الإنساني. ولذلك الله عز وجل خلق الذكر والأنثى، خلق الذكر والأنثى. وفي البنات من الخير ما لا يكون عند الذكور أحيانا، بل قد يكون البنات عندهن من الرأفة والرحمة والحنان تجاه الوالدين ما ليس عند الأولاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب البنات ويحب فاطمة رضي الله عنها، حتى تقول عائشة: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي عليه الصلاة والسلام، لا تخطي مشيتها مشيته. فقام إليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها بحديث، وهذا كان في آخر حياتي عليه الصلاة والسلام، وكان ربما قبلها مع خدها عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كان لهم عناية في البنات ورعاية البنات. وأظن معاوية رضي الله عنه لما دخل عليه أحد الأعراب أو أحد جلسائه فرآه يداعب ابن له صغيرة، فقال: يا أمير المؤمنين دعك أو دعهن عنك، فإنهن يقربن البعداء ويلدن الأعداء. لاحظ الأعرابي كيف قال: دعهن عنك فإنهن يقربن البعداء ويلدن الأعداء. فرد عليه آخر، رد عليه وقيل بأنه هو أمير المؤمنين يعني رد عليه فقال: فوالله، يقول، ما قام بحق مريض ولا رحم كبيرا ولا أعان على نوائب الدهر إلا هن. كيف؟ شوف الرد، الله أكبر. يعني قال بأن ما تقوم بحق المريض من 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 أهلها، ما يقوم بحق المريض إلا هن، ولا يعني يعن على نوائب الدهر إلا هن. فذكر ما في البنات من الصفات الطيبة. ولذلك أيضا من الأحكام أن المقصود جنس الأنثى بدليل الأحاديث الأخرى، فالبنات والأخوات والقريبات، قد لا يكون عند الإنسان بنات أو قد لا يكون عنده أخوات، أو قد يكون وتزوجنا فلا يبخل على نفسه بهذا الأجر ولا يسد على نفسه هذا الباب العظيم إن كان عنده يعني أقارب عندهم بنات أو عنده أقارب من البنات اليتيمات مثلا أو المستضعفات أو الفقيرات ينفق عليهن ويحرص على تربيتهن ويعني يجتهد اجتهاد كبير في أن يصلح من حالهن. فهذا حقيقة أيضا مهم جدا أن يلتفت إليه الإنسان. العدد هنا فيما يظهر بأنه يعني لا مفهوم له، بمعنى أنه كما قال الصحابة فقد رأى بعض القوم أن لو قال واحدة، يعني من كان عنده بنت واحدة أو أخت واحدة أو قريب واحد أو قريبة واحدة فأنفق عليها ورباها وصانها وأشفق عليها، وهذا كله مما يكون سبب من أسباب دخوله الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الأسماء الحسنة وما جاء في النهي عن الأسماء القبيحة وتغييرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الترغيب في الأسماء الحسنة، تسمية الأولاد الأسماء الحسنة، والنهي عن تسمية بالأسماء القبيحة، وإن شاء الله سأذكر قواعد في هذا الأمر. أحب الأسماء فيه إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله وعظمته. عبد الله وعبد الرحمن، هذا من أحب الأسماء إلى الله، أن تسمي ابنك عبد الله أو عبد الرحمن. وعن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، أصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، أقبحها حرب ومرة، حارث وهمام لما فيها من الحرث والهمة العالية والإقبال، وحرب ومرة لما فيها من يعني ما تشتمل عليه هذه الأسماء من المعاني الغير جيدة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك بأيهن بدأت، ولا لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح ونافع ورباح ويسار. هذا من الأسماء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. أنا سأقرأ الأحاديث وإن شاء الله سأخلص في النهاية إلى ذكر قواعد وضوابط في هذا الباب لنضبط المسألة من حيث بيان ما هو مرغب فيه ومن حيث بيان ما هو منهي عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، زاد في رواية: لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو يعني الشيباني عن أخنع قال أوضع، رواه البخاري ومسلم. ولمسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير الاسم القبيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، رواه الترمذي وابن ماجه. ورواه مسلم باختصار قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم عاصية قال: أنت جميلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب. وعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فقالت زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. رواه مسلم وأبو داود. قال أبو داود وغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماها هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأوضا تسمى عفرة، وسماها خضرة، وشعب الضلالة سماها شعب الهدى، وبني الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود تركت أسانيدها اختصار. قال الخطابي، طبعا ذكر يعني مسألة الأسماء، الخطابي قال أما العاصي فإنما غيره كراهية لمعنى العصيان، وإنما سمة المؤمن الطاعة والاستسلام. والعزيز إنما غيره لأن العزة لله، وشعار العبد الذل والاستكانة. طبعا بالتعريف، ها، لأن المقصود بالحديث اللي ذكره أبو داود عزيز، يعني العزيز بالتعريف، ها، انتبهوا لهذا، لأن يجوز تسمية عزيز وكريم وحكيم، هذا كله مما نص العلماء على جوازه من دون كراهة، وإنما المكروه التعريف، أن يعرف الاسم، يقال العزيز الكريم الحكيم، كرهوه. ولشيخ الإسلام كلام في هذا، يذهب إلى فيما يظهر إلى جوازه، قال لأن للقاعدة عنده قاعدة في باب الصفات معروفة، يذهب إلى أن العزيز ليس كالعزيز، والكريم ليس كالكريم، والسميع ليس كالسميع، ففرق بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم. ولذلك في القرآن قالت امرأة العزيز وغير ذلك. وأيضا أخ لأنس ابن مالك أيضا كان اسمه عزيز، أو أخ لمصعب ابن عمير، أخ لمصعب ابن عمير لم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا للتنبيه حتى يعني لا يشكل على 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 بعضكم. قال وعتلة معناها الشدة والغلظة، منه قولهم رجل عتل أي شديد غليظ، ومن صفة المؤمن اللين والسهولة. وشيطان اشتقاقه من الشطن، وهو البعد من الخير. والحكم هو الحاكم الذي لا يرد حكمه، وهذه الصفة طبعا الشيطان قال اشتقاقه من الشطن وهو البعد من الخير، وهو اسم المارد الخبيث من الجن والإنس. والحكم هو الحاكم الذي لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق إلا بالله تعالى، ومن أسماء الحكم. وغراب مأخوذ من الغرب وهو البعد، ثم هو حيوان خبيث المطعم، أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله في الحل والحرم. وحباب يعني بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة، نوع من الحيات، وروي أنه اسمه شيطان. والشهاب الشعلة من النار، والنار عقوبة الله. وأما عثرة فيعني بفتح العين وكسر الفاء، فهو نعت الأرض التي لا تنبت فيها شيئا، فسماها خضرة على معنى التفاؤل، حتى تخضر. هذا الباب باب عظيم طبعا، ولابن القيم رحمة الله عليه كلام فيما يتعلق بمسألة ارتباط معنى الاسم بالمسمى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غير أسماء من بني آدم رجال ونساء، هذه الأسماء إما أن تحمل معاني قبيحة، أو تحمل معاني فيها تزكية، أو تحمل معاني فيها مزاحمة لله عز وجل فيما خص نفسه به سبحانه وتعالى. غير أيضا أسماء أماكن غيرها، أماكن أسماء قبيحة، أو أنها يعني ممكن أن تجلب الشؤم والعياذ بالله، والمسلم مطالب بأنه يبتعد عن الشؤم والتطير، ويقطع كل ما من شأنه أن يقود إلى التشاؤم وغير ذلك. ابن القيم له كلام لعلي أقرأه، يقول رحمة الله عليه، يقول بالنسبة لارتباط الاسم بارتباط معنى الاسم بالمسمى، ارتباط معنى الاسم بالمسمى، وذكر كلام سعيد بن المسيب لما قال ما زالت فينا الحزونة، وهي التي حصلت من تسمية الجد بحزن، جد سعيد اسمه حزن، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام سهلا فأبى، قال ما أغير اسم سماني به أبي، فقال أنت كذلك. يقول سعيد فما زالت فينا الحزونة يعني الصعوبة. وأيضا عمر بن الخطاب لما سأل رجل قال له ما اسمك، قال جمرة بن شهاب بن في 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 مكان اسمه ذات لظى بحرة النار وشيء من هذا القبيل، قال أدرك أهلك فقد احترقوا. وأيضا غي النبي صلى الله عليه وسلم كره اسم حرب ومرة وشيء من هذا القبيل. ولذلك يقول الأول وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. ولذلك يقول ابن القيم والله سبحانه بحكمته في قضائه وقدره يلهم النفوس أن تضع الأسماء على حسب مسمياتها لتناسب حكمته تعالى بين اللفظ ومعناه كما تناسبت بين الأسباب ومسبباتها. قال أبو الفتح بن جني ولقد مر بي دهر وأنا أسمع الاسم لا أدري معناه فآخذ معناه من لفظه ثم أكشفه فإذا هو ذلك بعينه أو قريب منه. يقول ابن القيم وذكرت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال وأنا يقع لي ذلك كثيرا، ويعني ذكر شيء من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى القبائل، ولذلك لما ذكر القبائل قال أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية قبيلة عصية عصت الله ورسوله، عصت الله ورسوله. وذكر قصة يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم من وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره اسمه وفعله وقال غيب عني أو غيب وجهك عني، فانتقل وحشي بعدما أسلم والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الطائف وهو صحابي من الصحابة رضي الله عنه. ويقول ابن القيم بالجملة فالأخلاق والأعمال والأفعال القبيحة تستدعي أسماء تناسبها وأضدادها تستدعي أسماء تناسبها، وكما أن ذلك ثابت في أسماء الأوصاف فهو كذلك في أسماء الأعلام. وما سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمد إلا لكثرة خصال الحمد فيه، ولهذا كان لواء الحمد بيده وأمته الحمادون وهم أعظم الخلق حمدا، وهو أعظم الخلق حمدا لربه تعالى. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحسين الأسماء فقال حسنوا أسماءكم فإن صاحب الاسم الحسن قد يستحي من اسمه وقد يحمله اسمه على فعل ما يناسبه وترك ما يضاده. ولهذا ترى أكثر السفل أسماءهم تناسبهم وأكثر العلية أسماءهم تناسبهم. وذكر من جملة ما ذكر بأن الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم، لا بأمه، يقال يدعون بأسمائهم وبأسماء آبائهم لا بأمهاتهم، وهذا صحيح. يقال أين فلان ابن فلان، أين فلان ابن فلان. ولذلك هذه المسألة حقيقة من المسائل المهمة، ولذلك أذكر الآن باختصار فيما يتعلق بمسألة الأسماء والألقاب والكنى. المتقرر عند أهل العلم أن الأسماء والألقاب، وهذا ضابط مهم تحفظونه، المتقرر عند أهل العلم أن الأسماء والألقاب والكنى تدخل في باب العادات، تدخل في باب العادات. طيب الأصل في العادات ما هو؟ الإباحة والحل والجواز من حيث الأصل العام، إلا إذا ورد دليل يمنع ذلك فإنه ينتقل من الإباحة إلى حكم الدليل، إلى حكم النص، إلى حكم النص. وكما ذكرت لكم قبل قليل فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا وحث وحرض على التسمي بالأسماء الحسنة وترك الأسماء القبيحة. فحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وأفضل أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، كما في الحديث الذي قرأته قبل قليل حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وكذلك حديث أبي وهب الجشمي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. ابن حزم رحمة الله عليه قال: اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك، يعني مثلا نقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد القادر، عبد العظيم، عبد الحي، عبد القوي، عبد البصير، عبد السميع، ها، وهكذا. كل اسم فيه يعبد لله عز وجل فهذا مما هو مستحسن. طيب، في خلاف بين العلماء في أحب الأسماء. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، والدليل على ذلك الأحاديث التي بين أيدينا، حديث ابن عمر وحديث أبي وهب الجشمي، فقالوا بأن هذا كله يدل على ماذا؟ على أن أفضل وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التسمية بأسماء الأنبياء يعني يفضلونها، لكن جمهور الفقهاء أن أحب الأسماء هو التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، ثم يأتي بعد ذلك ما هو من يعني ما هو من جنسها من حيث تعبيد الاسم، يعني مثلا عبد الكريم مثل ما ذكرت، عبد القادر وعبد البصير وعبد السميع وهكذا. المسألة الأخرى تسمية بأسماء الأنبياء، وهذا قد يأتي في المرتبة الثانية، يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأفضلية والأحسن، مع أن ذكرنا بأن الأمر كله عائد إلى ماذا؟ إلى كونه من العادات. فالتسمي بإبراهيم، إسماعيل، تسمي بصالح، ببقية أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد سمى النبي عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم باسم جده إبراهيم عليهم السلام، وسمى عبد الله أيضا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الصحابة أيضا يسمون بهذه الأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل، وأيضا التسمية بأسماء الأنبياء. بعد ذلك تأتي التسمية بالأسماء التي لها معاني طيبة، خاصة الأسماء التي فيها شيء من علو الهمة، علو الهمة، همام وحارث وشيء من هذه الأسماء، شيء من هذه الأسماء. قال العلماء بأن هذه فيها يعني هذه الأسماء جاء النص بالحث عليها، والتنصيص على هذين الاسمين لا يعني الاقتصار عليهم، فكل ما فيه معنى الهم وكذا وحارث وهمام كل هذا مرغب فيه مطلوب، مرغب فيه مطلوب. ولذلك مثلا أسماء كثيرة مثل يعني أسماء تسمي بأسماء الصحابة كعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وخالد، هذه كلها من الأسماء الطيب. ولذلك من المهم جدا أن نعلم بأن التسمي بالأسماء التي هي خلاف التعبيد وخلاف أسماء الأنبياء يكون فيها هذا المعنى، معنى وهو فيه ليست من الأسماء الرخوة، لأن هناك أسماء رخوة سبحان الله العظيم هذه تعود وتؤثر على ذات الشخص، وهذا كما ذكر ابن القيم قبل قليل، فإن للأسماء تأثير سبحان الله العظيم على المسميات. طيب، هناك جملة من النصوص التي جاءت بالنهي عن التسمي ببعض الأسماء، وهذه النصوص في الواقع يعني تدور ما بين التحريم وما بين الكراهة، ولذلك أخذ العلماء كل ما هو منها أو ما في معناها من الأسماء مما قد يطرأ ويستجد مثلا، لأن حصر الأسماء المكروهة، حصر الأسماء المحرمة يعني فيه صعوبة، ولذلك أعتقد بأن وضع ضوابط لهذه الأسماء المنهي عنها مهم جدا، لأن بهذا يستطيع الإنسان أنه يعرف ما يجوز وما لا يجوز، ما يباح وما لا يباح. طيب، أنا الآن سأذكر بعض الضوابط المتعلقة بهذا الباب فيما جاء في الأسماء التي نهى الشارع عنها. الضابط الأول: يحرم كل اسم فيه شرك بالله تعالى، وهذا تحريمه تحريم يعني تحريمه يعني يكون على تحريما شديدا. لماذا؟ لأنه فيه شرك بالله عز وجل، مثل التعبيد لغير الله، فيقال عبد العزة مثلا، عبد اللات، عبد الكعبة، عبد الرسول مثلا، عبد عمر، عبد علي، عبد أبو بكر، عبد سعد، هذا كله حرام. لماذا؟ لأن فيه تعبيد لغير الله. وقد نص العلماء بل أجمعوا على حرمة هذه الأسماء، أجمعوا على حرمة هذه الأسماء، إلا ما استثناه العلماء من عبد المطلب، وهذا قول لبعض العلماء، بأن جمهور الفقهاء يذهبون إلى المنع، وقالوا بأن عبد المطلب اسم في الجاهلية، اسم في الجاهلية، لكن من العلماء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقالوا بأن هنا ليست عبودية بالمعنى الذي هو معنى الشرك، وإنما هو لقب وليس اسم، عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، فقال هو لقب، لأن المطلب أخاه لما ذهب ليرجعه من أخواله أركبه وكان قد يعني أثرت فيه الشمس، فظن الناس بأن هذا عبد للمطلب فقالوا عبد المطلب، فذهب اللقب عليه. طيب، الضابط الثاني، كل ما كان خاصا لله تعالى من الأسماء فلا يجوز التسمية به، مثل الله، فيجوز لأحد أن يسمي نفسه الله أو يسمي غير الله، كذلك الرحمن، كذلك الأحد، كذلك الصمد، كذلك الخالق أو الرزاق أو الجبار، كذلك علام الغيوب، القدوس، المهيمن، الخالق، ملك الأملاك، قاضي القضاة، ملك الملوك، سلطان السلاطين، شاهن شاه ونحوها، هذه كلها أسماء يحرم التسمية بها. لماذا؟ لأن هذه مما اختص الله عز وجل نفسه بها ولا يشاركه أحد. ولذلك جاء في الصحيحين كما ذكرنا إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية أخنع بدل أخنع، في رواية لمسلم أغيض رجل عند الله وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، لا ملك إلا الله. ولذلك الله عز وجل له الملك المطلق سبحانه وتعالى، فالتحريم ملك الأملاك. أما التلقيب بملك جائز، فالله عز وجل ذكر الملك في القرآن، ذكر ملك في القرآن، ولذلك ملك الإنسان في الدنيا يعني يجوز أن يقال بأن الإنسان يملك في الدنيا، وهذا الملك إما أن يكون ملك يعني شامل في مسائل الدنيا وملك خاص، فأنا أملك، أنا أملك بيتي. ملك دولة من الدول يجوز أن يسمى ملك، ها؟ وقال الملك ائتوني به في سورة يوسف، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيرة غصبا، فيجوز تلقيب شخص بملك على مملكة، لكن أن يلقب بملك الأملاك أو بملك الملوك هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، هذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما هو من خصائص الرب جل وعلا، جل وعلا. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه قال: وقال بعض العلماء وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة وحاكم الحكام، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك، وهذا محض القياس، ويكره التسمية بسيد الناس أو سيد الكل أو سيد العلماء أو سيد القضاة، كرهوها كراه. أما التسمية أو التسمي بسيد ولد آدم، بسيد ولد آدم، فالذي يظهر والله أعلم بأن هذا محرم. لماذا؟ لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يقال لأحد دون الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو سيد ولد آدم، وإن كرهه بعض العلماء، لكن يظهر والله أعلم أن في هذا منازعة لما خص الله نبيه عليه الصلاة والسلام من هذا اللقب. طيب، الضابط الثالث كل ما كان من أسماء الشياطين فإنه يحرم التسمية والتلقيب به أو التلقب به، مثل إيش؟ إبليس والعياذ بالله، إبليس وشيطان والولهان وخنزب وعفريت، عفريت. وجاء في سنن ابن ماجه بإسناد منتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وعند مسلم حديث عثمان بن أبي العاص لما وسوس إليه يعني الشيطان لبس عليه صلاته، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك شيطان يقال له خنزب، ذلك الشيطان يقال له خنزب. إذن كل ما كان من أسماء الشياطين فإنه يحرم التسمية به. الضابط الرابع يحرم كل ما كان من أسماء الجبابرة والفراعنة والظلمة، مثل اسم فرعون وهامان والنمرود وقارون، قالوا هذه كلها أسماء قبيحة وهي مثل سوء والعياذ بالله، فالإنسان لا يتسمى بها لأنه قد يكتسب شيء من صفاتها من خلال التسمية. كذلك عندنا في عقيدتنا وفي شريعتنا يحرم كل ما كان من الأسماء خاصا بغير المسلمين مما يحمل خصوصية بهم، يحمل خصوصية بهم خاص بهم، الأسامي التي لغير المسلمين. وحتى عندنا ولله الحمد دولنا تمنع، يعني دول إسلامية تمنع التسمية بهذه الأسماء اللي أصلا هي خاصة بغير المسلمين وتحمل معاني لهم، ولذلك لا يجوز المسلم أن يتسمى بها. كذلك من الأسماء المكروهة يكره كل ما كان في الاسم تزكية، مثل برة وإيمان وإسلام وأبرار وتقوى، كره العلماء كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية. قالوا لماذا؟ قالوا لأن فيها تزكية، كما في حديث زينب بنت أم سلمة لما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من برة إلى زينب قالوا تزكي نفسها. فلذلك كل اسم فيه شيء من التزكية فإنه يكره. أيضا يكره كل ما كان من الأسماء في قبح وذم أيضا، مثل حزن أو حزن، حزن وحزن. أيضا شهاب، ظالم، مفتري، جاحد، هذا كله مما هو مكروه. هناك أسماء كرهها بعض الفقهاء، والذي يظهر والله أعلم أن المنع يظهر فيها، مثل التسمية بكاهن أو كاهنة مثلا، أو التسمية بسعير أو جهنم أو سقر مثلا أو حطمة، أو التسمي بالألقاب المنفرة الأبرص والأعور، إلا إذا كان الشخص ما يعرف إلا بهذا اللقب، كما هي القاعدة عند أهل الحديث في مسألة الرجال، لقب بحيث أنه صبغ به ولا يعرف إلا به، فهنا يخرج عن الكراهة. كذلك يكره كل اسم فيه ميوعة ورخاوة ويقود إلى ذكر سيء، يقود إلى ذكر سيء. ولذلك يعني يوجد من الأسماء خاصة عند جنس الإناث فيه يعني الأسماء هذه فيها ميوعة، فيها رخاوة ومثيرة أحيانا، مثيرة. ولذلك ما أحب أني أجرح مسامعكم، لأن يوجد أسماء للأسف موجودة وبعض النساء كبيرات، فلذلك ينتبه الإنسان. التسميات تكون مثل ما ذكرنا من خلال هذه القواعد ومن خلال هذه الضوابط. ولذلك ما يسمى الولد سواء كان ذكر أو أنثى باسم رخو، وقد يكون في جانب الولد أشد. لماذا؟ لأن الولد الذكر عموما يعني مفترض فيه الخشونة، مفترض فيه الرجولة، مفترض فيه القوة وشيء من هذا القبيل، فإذا سميته باسم رخو ربما لحقه شيء من السبة والتعيير، ربما أثر في نفسيته. وهذا سبحان الله اللي رددناه كثيرا بأن الأسماء تأثير على أصحابها، أسماء تأثير على أصحابها، وربما تصبح عند الولد عقدة، لأن جرت عادة الصبيان والأولاد التعيير، فإذا رأوا بأن أو سمعوا بأن اسمه فيه رخاوة شيء ربما أطلقوا عليه لقب فلحقه طوال العمر، فيصبح عقدة نفسية مع الولد يحمل هذا، وربما يميل إلى ما تدعوه هذه الرخاوة والميوعة وشيء من هذا القبيل. ولذلك العرب قديما وإن كان عندهم تجاوز كانوا يسمون أولادهم أسماء صعبة وفيها خشونة وغلظة، ويسمون عبيدهم ومالكهم يسمونهم أسماء طيبة وفيها شيء من يعني الاستحسان. فلما يسألون في ذلك قالوا أولادنا لأعدائنا وممالكنا لنا، فينادونهم بأسماء يعني يتفاءلون بها. أما أولادهم فيسمونهم بأسماء صعبة وخشنة وغليظة، قالوا لأنهم لأعدائنا، يسمونهم أسماء فيها يعني يأخذونها من عدة الحرب مثلا، بعدة الحرب يسمونها مثلا، يأخذون أسماء من عدة الحرب وأسماء من الأماكن الصعبة ها أو التي تحمل معاني صعبة، يقول هؤلاء لأعدائنا. نحن ما نقول هذا، نقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، تسموا بأسماء الأنبياء، الأسماء أيضا التي عندنا في مجتمعاتنا لها معاني طيبة تحمل معاني جيدة وطيبة، هذا المقصود. أيضا من الضوابط يكره كل ما كان من الأسماء التي كان إذا نودي أثم هو يكون جواب عكس ما الاسم، هذا الذي ورد في السنن، يعني مثلا نجيح وبركة وأفلح ويسار ورباح، هذا اللي ورد في السنة فحديث عند مسلم وعند أبي داود، حديث سمرة بن جندب يقول لا تسم، يقول عليه الصلاة والسلام لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول إيه، يقول لا، يعني مثلا تقول نجاح أو نجيح موجود يقول لا، فهنا سبحان الله قد يدخل الشيطان ويحدث في نفسك تطير وتشاؤم، يعني لا نجاح أو لا رباح أو لا يعني يسار وغنى، هذا المعنى، هذا الذي أراده. ولذلك يكره كراهة تنزيهية وليس تحريمية كما نص على ذلك جماهير أهل العلم. طيب عندنا مسألة التسمية بأسماء الملائكة، يعني مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، هل منهي عنها؟ فيها خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى تحريمها، يقول يحرم التسمية بأسماء الملائكة، ومن أهل العلم من ذهب إلى الكراهة التنزيهية، ومن أهل العلم من ذهب إلى الجواز، من أهل العلم من ذهب إلى الجواز. الذين ذهبوا إلى المنع قالوا بأن هذه أسماء خاصة بالملائكة، خاصة بالملائكة، وقالوا بأن يشتد الأمر إذا سمي البنات بأسماء الملائكة. لماذا؟ حتى لا يكون هناك مضاهاة، لا يكون هناك شيء من مضاهاة المشركين، لأنهم قالوا هم زعموا بأن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والذي يظهر والله أعلم أن الكراهة تنزيهية وليست تحريمية، لكن فيما يخص البنات لا، ما يسمون بأسماء الملائكة. وما أعتقد بأن يعني هناك من يسمي بأسماء الملائكة إلا تسمية ملك وملاك وكذا يسمون هذا، فما يرتقي إلى التحريم، ما يرتقي إلى التحريم. عموما يعني حقيقة حرصت أنا في ختام هذا الدرس أنني أجمع هذه الضوابط في هذا الباب، الباب طويل هذا الباب وللعلماء كلام فيه، فلعل إن شاء الله في هذه الضوابط يعني ما يلم شتات الباب هذا ويجمعه من حيث معرفة خاصة الأسماء المنهي عنها. أما الأسماء التي هي مما حثت الشريعة عليه فذكرنا، يعني ذكرنا. بالمناسبة أنبه إلى حديث أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، يدل عليه حديث أحب الأسماء إلى عبد الله وعبد الرحمن. أعتقد الوقت أدركنا، الحمد لله أخذنا قدر لا بأس به، وإن شاء الله ندخل في المجلس القادم في باب جديد يختلف عن سابقه. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.